بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن quranway.net تقدم
عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه والملقب فيما بعد بالفاروق. يهمنا هنا أحبتي أن نتكلم في حادثة إسلام عمر بن الخطاب هذا الفاروق. ومن المعلوم أن عمر بن الخطاب كان من أشد الناس عداء للإسلام والمسلمين، وكان لا يغفل عن أبي جهل في عنفوانه وعدائه واضطهاده للمسلمين. ولعلكم سمعتم من قبل أن عمر بن الخطاب والذي كان قبل الإسلام قد انتزعت الرحمة من قلبه، قد دفن ابنة له حية وأرسى عليها التراب خشية العار، يعني دفن ابنة له وهي حية وهو يدفنها. جاء شيء من التراب على لحيته وكان له لحية كثفة، فصارت هذه الطفلة الرضيعة تنظف لحية أبيها بيدها، وذلك كله لم يشفع لها كونها طفلة وكونها ابنته وكونها كانت تلاطفه وتنظف لحيته ولا تدري ما يدور في خاطره من أنه ينوي أن يدفنها حية. يكفينا أن أعطيكم هذا المثال حتى تتبينوا غلظة وجفاء ابن الخطاب قبل الإسلام، ثم تقيسوا هذا العمر قبل الإسلام لعمر ما بعد الإسلام حينما حسن إسلامه ورق قلبه وصار بكاء حتى صار في وقت من الأوقات تحت عينيه وعلى قلبيه خفقان أسودان من كثرة البكاء وسيل الدموع على وجهه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب وقبل أن يسلم ذات مرة خرج ليبيت عند الكعبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمضي الليل أو بعضه عند الكعبة يصلي. فذات ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، دخل عمر بن الخطاب. النبي صلى الله عليه وسلم استفتح صلاته بقول الله عز وجل في سورة الحاقة: الحاقة. فجذب ذلك تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن انتباه عمر بن الخطاب، فوقف يستمع ويعجب من حسن نظم هذا القرآن، فقال: وبعدما انتشرت الشائعات أن ما يقوله محمد هو شعر ومن قبيل السحر، فقال: إي والله هذا هو الشعر وإنه لشاعر. وهو معجب بما يرتل ويقرأ صلى الله عليه وسلم، وقال: صدقت قريش. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى لما وصل عند قول الله تعالى: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، الآية 41. فجاءت الآية ردا على ما دار بخاطر ابن الخطاب كل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم بوجوده، وابن الخطاب متخفي بحصار الكعبة. فقال، فجاءت تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الحاقة: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فقال الأمر لنفسه: إذا هو كاهن، وذلك كله مما كان يدور على ألسنة الناس في مكة. فقال: قلت هو كاهن. فرتل النبي صلى الله عليه وسلم الآية التالية قول الله تعالى: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين، حتى وصل إلى آخر سورة الحاقة. عندها وقع الإسلام ولأول مرة في هذا القلب الشديد الجافي كالحجر، فوقع الإسلام في قلب ابن الخطاب ولأول مرة، وتعتبر هذه الحادثة هي أول وقوع نواة الإسلام في قلب ابن الخطاب. لكن هذا كله لم يرده عن قسوته ونزعة الجاهلية وعصبية التقليد والتفاخر بدين آبائه وأجداده، فبقي يعمل ضد الإسلام وعلى إيذاء الإسلام والمسلمين ونبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أنه وصل به الحال ذات يوم أنه خرج ومعه سيفه يريد القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرة عمر بن الخطاب كان ينوي قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيه واحد من أهل مكة سائلا إياه أين تنوي يا عمر، لأنه رأى سيفه في خارج غمده فرأى الشر في عينيه، فسأله أين تعمل يا عمر، إلى أين تذاهب، ما وراءك؟ قال أريد أن أقتل محمدا. قال كيف تأمن من بني هاشم ومن بني زهرة إذا ما قتلت محمد؟ وذلك أنه كما ذكرت من قبل العصبية موجودة، فمن يقتل ابن أخينا نقتله، مع أنهم لم يكونوا على دين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العصبية القبلية. فلما قال ذلك الرجل من أهل مكة لعمر ما قال، ظن عمر أن الرجل قد صبأ، يعني دخل في دين النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ما أراك إلا قد صبوت وتركت دينك الذي كنت عليه، يعني كيف تحاول أن تصدني عن عمل الخير؟ فهو يظن أنه بذلك يفعل خيرا بمكة وبأهل مكة. قال يا عمر لا تشغل بالك بي، أفلا أدلك على العجب يا عمر، وختنك قد صبأوا. والختن هو زوج الأخت الصهر، يعني إن أختك وزوجها قد دخلوا في دين محمد وترك دينك الذي أنت عليه، فلا تشغل بالك بي. عندها اشتاط عمر غضبا وقصد بيت أخته وزوجها حتى أتاهما. كان في بيت أخته خباب ابن الأرت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان يعلمهما القرآن، كان معه صحيفة فيها ما تيسر من قول الله تعالى من سورة طه. لما سمع خباب صوت عمر بالباب اختبأ، لأنه يعلم إنه إن كان عمر وإن عمر إذا دخل ووجد الخباب يدرس الإسلام ويعلم أخت عمر ما يعلمه قتله، ولا يستطيع أحد أن يرضى عمر. فاختبأ خباب بن الأرت، وأخذت فاطمة أخت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الصحيفة وخبأتها. عمر لما قبل أن يطرق الباب لما دنا سمع قراءة خباب، فبدأ بسؤال أخته ما هذه القراءة التي سمعتها، فقالت حديث كنا نتحدث، فواجهها هل دخلتما في دين محمد؟ فقال له ختنه زوج أختي يا عمر أرأيت إن كان الحق في غير دينك؟ ويحاول أن يلاطفه وأن يحدثه بالعقل، ولكن عمر ليس من النوع في جاهليته الذي يقبل الحديث بالمنطق والعقل والحق إلى غير ذلك، ولكنه يعرف لغة واحدة لغة القوة. فوثب عمر على ختنه على صهره زوج أخته، فوطأه وطئا شديدا، ولم ينقذه من عمر إلا أخت عمر. حاولت أن تصفعه عن زوجها فلطمها بيده لطمة شديدا، سال الدم من وجهها على أثر ذلك. عندها استحى عمر لأنه ضرب امرأة وهذه المرأة أخته، فهدأ غضب عمر وهدأت ثورته، وقالت له أخته أرأيت إن كان الحق في غير دينك؟ اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال أعطوني هذه الصحيفة التي فيها سورة طه. رفض أخته، قالت له لا، لا يمسه إلا المطهرون، وإنك رجس، إنك نجس، ليس قبل أن تغتسل. فقام هذا الوحش الكافر بعد أن هدأ رأسه من أجل أن يحصل على هذه الصحيفة، قام فاغتسل ثم أخذ الكتاب الصحيح فقرأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فقال هذه أسماء طيبة طاهرة، هذه أسماء طيبة طاهرة، الرحمن والرحيم. ثم قرأ طه إلى أن وصل إلى قول الله تعالى لا إله إلا أفعبدني وأقم الصلاة لذكري. فقال عندها ما أحسن هذا الكلام وأكرمه، دلوني على محمد. أخبرتكم من قبل أن النواة كانت قد غرست في قلبه عندما استمع للقرآن لأول مرة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرتل سورة الحاقة في صلاته عند الكعبة ليلا. في هذه الأثناء لما اطمأن قلب خبه وتيقن أن عمر هدأ روعه ولا ننمه، خرج خباب بن الأرق من البيت من مخبئه، ظهر الآن خباب بن الأرق وقال له أبشر يا عمر، أبشر يا عمر، وبشره بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام، وقال اللهم اجعلها من حظ عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب انطلق الآن إلى حيث النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه، فلما ذهب هناك في دار الأرقم رجل يرد فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمع القوم الذين كانوا حضور في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان منهم الحمزة، وحمزة كان قد أسلم 3 أيام فقط قبل هذه الحادثة، فإن كان يريد خيرا بذلناه له، وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه. فمن لعمر إلا حمزة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالداخل يوحى إليه. فقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى بغداد، فأخذ بمجامع ثوبه وضمه إليه وقال أأنت متهيا يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما نزل بوجيه من مبارك، أما أنا هي يا عمر؟ اللهم هذا عمر بن الخطاب. ثم صار يدعو له اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. عندها قال عمر أشهد أن لا إله إلا أنك رسول الله. لما تبرر الدار سمعها الناس من حولهم فرحا بإسلام عمر بن الخطاب، نصرة وعزة للدين الحمزة. وبعدها ب3 أيام عمر بن الخطاب لا يعجبني في قصة إسلام عمر بن الخطاب، وكأنني أعيش مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب لم يكتفي بأنه أسلم، ولكنه تبين أنه كان على خطأ عظيم، وأن إيذاءه للمسلمين، وأن هؤلاء الذين أسلموا وكان عمر يؤذيهم ويضربهم ويعذبهم كما أفضل منهم، فأراد أن يكون واحدا منهم وأن يعاني مثلهم. فصار يفكر من أكثر الناس بغضا للنبي صلى الله عليه وسلم، من أشد الناس عداء للإسلام، فلن يجد أكثر من أبي جهل عليه لعنة الله. فشق طريقه إلى دار أبي جهل وطرق عليه الباب، وطرق على أبي جهل الباب، فتح له أبو جهل، رأى ابن الخطاب فقال له فحياه أهلا وسهلا، ما جاء بك يا أخي؟ فقال ابن الخطاب جئت لأخبرك أني قد آمنت بالله وبرسوله محمد وصدقت برسالته. عندها أبو جهل لم يتمالك نفسه، فضرب الباب في وجه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال قبحك الله وقبح ما جئت به. ذكر ذلك ابن هشام في سيرته. وهكذا فإن عمر بن الخطاب لم يكتفي بإعلام أبي جهل، بل عند البيت أعلن إسلامه وصار يجتمع عليه الناس ويضرونه ويقاتلهم ويقاتله حتى ينال هذا الشرف أن يؤذى في سبيل الله عز وجل. فعمر هو عمر في عنفوانه وشدته. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ذات مرة سألت عمر بن الخطاب يا عمر لماذا سميت بالفاروق؟ تعلمون أننا لما نقول أبو بكر نقول الصديق، وإذا قلنا الصديق نقصد أبا بكر، وإذا ما قلنا الفاروق فإن تلتقط بذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال الفاروق عمر بن الخطاب أن حمزة ألم فتئيه، ثم قص عليه قصة إسلام. فلما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال بلى والذي نفسي بيده، إنكم على الحق وإن متم وإن حييتم. قال يا رسول الله ففيما الاختفاء؟ لماذا نخفي دعوتنا إذا كنا على الحق؟ أنا أريدكم أن تنظروا إلى هذا الموقف نظرة المتمعن الدارس الواعي. فقط انظر إلى عمر الخطاب بالأمس، كان وحش قاتل ضاري على الإسلام والمسلمين، والآن وبمجرد أن خالف شارك في الإيمان قلبه رضي الله تعالى عنه صار حماسه الذي كان في الجاهلية حماسا في الإسلام. يا رسول الله لما نرضى الدنية في ديننا؟ ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ يا رسول الله ففيما الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لنخرجن، لابد أن نخرج ونعلن للناس أننا على الحق. وعندها قام عمر بن الخطاب بقيادة صف من الصحابة وحمزة بقيادة صف آخر والنبي صلى الله عليه وسلم بينهما حتى دخلوا جميعا المسجد، أي المسجد الحرام الكعبة. فقريش نظرت فأصابت فتنة وضيقا لم يصبهم مثل. عندها سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالفاروق، عندها سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالفاروق. وكان عبد الله بن مسعود يقول قبل أن ما كنا نستطيع أن نصلي عند الكعبة. طبعا بد أن يكون لإسلام هذين الفحلين البطلين الحمزة وابن الخطاب أثر على الإسلام والمسلمين وكذلك أيضا على مشركي مكة. بعد إسلام حمزة وعمر بن الخطاب تبين للمشركين أن الإسلام ينتشر ولا محالة سوف ينتشر على آفاق الجزيرة، فبدأوا بتغيير أسلوب تفكيرهم ومعاملتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتباعه. كيف؟ لم يكن لديهم من قبل أسلوب الترغيب، ولكن كان دائما أسلوب التعذيب والإضطهاد إلى غير ذلك. فبدأوا بالمساومات وبالترغيب. فذات مرة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحده، رجل من أهل مكة، عتبة ابن ربيعة، وعتبة ابن ربيعة يلقب أيضا بأبي الوليد. أبو الوليد عتبة ابن ربيعة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جلس إليه عند الكعبة وقال له، وكان عتبة هذا من سادات مكة وسادات قريش، فقال له يا ابن أخي، أي من يا ابن أخي إن لك عندنا منزلة، يا ابن أخي إن لك عندنا نسبا، يا ابن أخي إنك قد جئت قومك بأمر عظيم. هذا الأمر وهو هذا الدين فرق جماعتهم، وإنك قد عبت آلهتهم ودينهم، أصبت آباءهم جادهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من تكلم وأفضل من أنصت وأفضل من استمع صلى الله عليه وسلم، لأدب الحديث تركه يتكلم وهو مدرك تماما أنه لم ينطق إلا كفرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل يا أبا الوليد أسمع. فعرض عليه عتبة ابن ربيعة، يا محمد إن كنت تريد مالا جمعنا لك أموالا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد بهذا الأمر بدعوتك ودعائك النبوة شرفا حتى يتبعك الناس جعلناك سيدا علينا، إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركه ولم يقاطعه، وهذا من أدب الحديث حتى وإن لم يعجبك الحديث. قال فاسمع مني. فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم من سورة فصلت، بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم السجدة، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال له سلم، يا أبا الوليد قد سمعت ما سمعت فأنت وذاك. كان ذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم على كل هذه العروض والمغريات.